بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
لوجوب الهدي على الميت فانه قد استقر في ذمته الحاج لم يحج. كان اقرار الله بالاضافه اليه فيجب عليه اخراج الهدي من هدته، فان كان باقيا به فهو، فان لم يكن باقيا به لا يجب عليه تسليمه من ماله ومما يملكه من الإرث أو من غير الإرث. فإذا أقر بالدين فالحكم كذلك، إذا فرضنا أنه أقر بالدين على الميت فأنكره الوارث الآخر أو لم يعترف به، بل وبأن يقول لا أدري، فإذا الحال كذلك يوزع الدين على التركة فيجب عليه الإخراج من حجته، فلا يجب عليه تسليمه من ماله الآخر. فنزيل ذلك، أي نزيل الإقرار بالدين والإقرار بالحج، ما إذا أقر بوارث آخر فأنكره الوارث الآخر أو لم يعترف به ولو من جهد جهله، كما إذا انهسر الوارث في أخرين مثلا واعترف أحدهما بأن لهما أخا ثالثا، أيضا الأمر كذلك يجب عليه أداء حصة المقرر له مما ورثه بالنسبة، ولا يجب عليه التسليم، يعني لا يجب عليه أن ينفذ ما يأخذه. فلأن إذا كان المورث أخوين ينسف المال بينهما، فهذا النصف الذي يصلوا إليه لا يجب عليه أن يقسمه مع الأخ المقرر، فأن يكون الربع له والربع للآخر، بل يعطي حصته من هذا المال وهو الثلث طبعا بمقتضى إقراره. أولاد الميت ثلاثة، فإذا كان الأولاد ثلاثة فلكل منهم ثلث المال، كما أخذه المقيد يعطي ثلثه للمقرر له ويكون الثلثان له. ذكر قدس الله هنا أن القاعدة وإن كان هي الإشاعة يقتضي الإشاعة، ما تلفت له منهما وما بقي يكون لهما لأنهما أخذان، ولكن بمقتضى الناس لا يجب عليه إعطاء الزائد على الثلث، وإنما يعطي الثلث للأخ المقرر فيبقى لهما الثلثان، مع أنه باعترافه هما شريكان بالمال. هذا ملخص ما ذكره في هذه المسألة. فهنا عدة فروق، تارة يقع الكلام في الدين وأخرى في الهج. الاعتراف بالهج الذي يلحق بالدين فإن حكم الهج حكم الدين لعينه، وإذا دين، وثالث يقع الكلام بالإقرار بالنسب. أما بالنسبة للبيت فمقتزى ما ذكرناه من أن المستفاد من الآية المباركة وكذلك من الروايات الظاهر من قوله عليه السلام يبدأ بالكفان ثم بالدين ثم بالوفية ثم الميراث أن الميراث متأخر مرتبتان أما ذكر قبله. فبهكذا لظهور الحال يكون المستفاد من الآية والروايات أن الدين بمنزلة كلية الميت. هذا المال الذي تركه الميت لا ينتقل شيء إلى الوارث إلا بعد الدين، فيكون مقدار الدين مستثنى من هذا المال ويكون من قبيل الكلي. فلو فرضنا أنه تلف مال من الميت بعد موته، فضلا عما قبل موته، لو فرضنا أنه مات فتلف المال مقدار من المال إما بتلف سماوي أو بغصب غاصب أو بغير ذلك بإخلاف مسلم، تلف المال لا يملك الشك بمقتضى الآية المباركة وبمقتضى الروايات، ولكن الظاهر أنه لم يشك في ذلك إذا أحد في أن الدين يخرج من بقية المال، وأن الإرث إنما يكون بعد الدين. وهذا أقوى شاهد على أنه من قبيل الكلية في المعيات لا من قبيل الإشاعة، يعني لا يحسب شيء من التالف على الميت. فلو فرضنا أنه كان يملك 1000 دينار وعليه دين 100 دينار فتلف نصف المال قبل القسمة وقبل الإرث قبل أداء الدين، نصف المال تلف بتلف سماوي مطلوب، كان له أغنام مثلا ماتت الأغنام أو كانت له دار انهدمت، فنصف المال تلف، لا بد من إخراج الدين من بقية المال، فإن الإرث بعد الدين، يعني إطلاق الآية المباركة والروايات يشمل ما إذا كان المال بعض المال تلف بعد موت الميت. فكيف ما كف؟ فعلى ذلك على أن بين الميت من قبيل الكلية المعيد. فإذا فرضنا أن الوارث اعترف بأن للميت دينا ولكن الوارث الآخر أنكره أو لم يعترف به، أيضا نفرض أنهما أخوان، فأحد الأخوين اعترف بدين والأخ الآخر أنكر أو لم يعترف، وأظهر الشك أن لا أدري أن الدين له دين أو لا، أن يأخذ المنكر أو غير المعترف يأخذ نصف المال باعتبار أنه لم يثبت دين على الميت، والنصف الآخر يأخذه المعترف. فعلى ما ذكرناه من أنه من قبيل الكلية المعيار لا بد أن يأتي تمام الدين، تمام الدين يخرج من حصته ويكون له الباقي بمقتضى اعترافه، فإنه لا يرث شيئا ما دام الدين موجودا، وفرضنا أنه من قبيل الكلية المعيار. غاية الأمر أنه إذا أدى الدين الباقي يكون ميراثا، يعني الذي أخذه الأخ وهو النصف يشترك هذا فيه، فله الرجوع إليه وأخذ مقدار حصته، يعني نصف الباقي بعد الدين، فهذا لا يرث شيئا ما دام الدين موجودا، بل يجب عليه أداء تمام الدين، وبعد ذلك يكون الباقي عنده، وما أخذه أخوه المنكر أو غير المعترف يكون مشتركا بينهما، فله حق المطالبة. إذا فرضنا أنه ينكر رسما وعدوانا فله المقاصة، يمكن أن يكتسب من أمواله الأخرى يأخذه مقاصة. وإذا فرضنا أنه معذور في دعواه وقال لا يعتقد أن الميت مدين لا يعلم به أو يعلم بعدمه فليس له التقاط وله إقامة الدعوة عليه، فإن أمكن يأخذه منه إلا فرض. فالقاعدة تقتضي أداء هزوم أداء الدين من تمام ما ترك. نعم لا يجب عليه تتميمه من مال آخر، إذ لا يجب على المارس أداء دين الميت من مال آخر، هذا واضح. وأما بالنسبة إلى ما ترك، إذا فرضنا أن مرتبة الإرث متأخرة فليس له أن يرث نصف المال والدين الباقي، فيكون الواجب عليه إخراج تمام المال. فإن كان هنا إجماع على الخلاف كما قيل فهو الظاهر، بل المقطوع أن الإجماع لا يكون، وإلا فليس لنا مناص من الالتزام بما تقتضيه القاعدة. مضافا إلى ذلك يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار، أيضا هذه الموثقة ظاهرة في لزوم أداء الدين من حسبة المقر، فالمقر لا بد له من أداء الدين من حسبته. ذلك الشيخ السبيل قدس الله نبزاه بإسناده عن ابن أبي يميك عن محمد بن أبي همزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية معتبرة في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال عليه السلام يلزمه ذلك في حسبته. في عبارة الوسائل كتب يلزم ذلك في حسبته، ولكن الموجود في الأصول يلزمه ذلك في حسبته، أي الدين يلزمه في حسبته، ظاهره تمام الدين يلزمه في حسبته، لا بعض الدين. المقدار الذي يأخذه الدين يكون لازما عليه، لازما له، فيلزمه في حسبته. ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه أن الشيخ حمل هذه الرواية أنه يلزمه بالنسبة في حسته بالنسبة لما يأتي، أي لرواية أخرى التي دلت على ذلك، وليست هناك رواية أخرى معتبرة تدل على ذلك إلا رواية ضعيفة مضافا إلى ضعف السند، الدلالة أيضا غير ظاهرة. قال الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحمدي بن محمد عن أبي البختري وهب بن بهب الذي قيل في عهده إنه أكذب من في البرية عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه، قال إنه يلزمه أو يلزم ذلك في حسته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله. في آخر الرواية ما لشاهدنا هذه الكلمة يلزمه ذلك في حسته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله. هذه الرواية من جهة ضعف السند لا يمكن الاعتماد عليها حتى يكون موجبا لرفع اليد عن ظهور الموثقة السابقة، على أن دلالته غير ظاهرة، فإن الظاهر من هذه العبارة أنه لا يجب عليه التتميم من ماله الشخصي، يلزمه في حسته بقدر ما ورث، يعني المقدار الذي ورثه يأتي، لكن الزاد على ذلك بالنسبة إلى مال آخر كان ملكا له من غير ناحية الإرث لا يجب عليه الأداء. قال عليه السلام لو صحت الرواية أنه يلزمه ذلك في حسته بقدر ما ورث، يعني المقدار الذي ورثه يعطيه الاثنين، ولا يكون ذلك في ماله كله، ليس في جميع ماله. فهذه الرماية مزاوفة من هذه السنة دلالتها أيضا ضعيفة، ولا موجب للخروج عن ظاهر الرماية بعد كونه على طبق كونها على طبق القاعدة. لو لم نستيذن كنا نلتزم بذلك، فإن الدين من قبيل الكلية المعجل، وليس للمارس شيء ما دام الدين موجودا. فإذا فرضنا أن الوارث الآخر لا يعترف بالدين فهذا يعترف، اعترافه ماضٍ بحقه منابذٌ، فمعناه أنه ما دام الدين باقيا لا يرث من هذا المال شيء، فلا بد من أداء الدين نفس المال. هذا كلامنا في الدين. لأن الهج فإن كان راضياً راضياً، وإن لم يكن راضياً يأتي مقداراً من الدين، فطبعاً يعني لا يجب عليه كما في هذه الزمان الزعيفة، لا يجب عليه تسليمه من مال إلى آخر. وأما بالنسبة إلى الهج أيضاً فرض قدس الله نفسه أنه إذا اعترف بالهج حكم الهج حكم الدين يكون نافذاً في عدته، فإن كان باقياً فهو، وإن لم يكن باقياً لا يجب عليه التثمين، بل يجب عليه دفع حدته. بناءً على أنه من قبيل الكلية المعين كما ذكرنا، فالحكم ظاهر، بل حال الهج حال الدين يجب على المارث المصاريف أن يأتي مقدار الهدي من حصة مما ورثه، ولو فرضنا أنه يحيط بجميع ما ورثه، يعني لا يكون هنا نسبة، بل لا بد من إخراج مقدار الهدي من أصل المال، والإيش يكون بعد ذلك. ولكن بناء على ما ذكره من أنه يخرج بالنسبة بمقدار حصته يخرج، على هذا التقدير لا موضوع لمذكره قدس الله نفسه، إن لم يهي لا يجب عليه التثمين من بقية ماله. كيف يمكن القائل أن إذا فرضنا أن الهج يخرج من نسبه يعني من تمام المال، فلو فرضنا أن الوارث أخذان كل منهما أخذ نصفا من المال، مقدار الهج يخرج من المجموع من مجموع المال، فيكون نصف مصرف الهج على هذا الأخ والنصف الآخر على الأخ الآخر. كيف يمكن فرض أن هذا واقع بالهج حتى يقال إن لم يفي لا يجب عليه التثمين؟ فهذا لا فرض له. مقدار الهج إنما هو في مجموع هذا المال يعني في النصفين معا، فطبعا يكون ما عنده وافيا بنصف مصارف الهج لا بتمام الهج، فلا يكون وافيا دائما، يعني لا يمكن فرض الوفاء. ففي هذه الصورة ماذا يفعل بهذا المال؟ يدفعه لأي شيء؟ الدين، بما أن الدين وجوب كل جزء جزئين له حكم مستقل يعني انهلالي، من كان مدينا لأحدين مدين عليه بدرهمين ثم بدرهمين ثم بدرهمين، ليس هنا ارتباط بين الدراهم. فيمكن أن يعطي بمقدار حصته، يعني يعطي نصف الدين فيبقى نصف الدين مثلا، أو يعطي ثلثه أو أكثر. فأما في الهج يخرج الهج من حصته، إذا فرضنا أنه غير باق بالهج يخرج ماذا يفعل بهذا المال؟ ومن هنا قد يقال وقيل قد يقال بأنه لا موضوع للهج يتصرف فيه، لا موجب للدار، بل ينتقل إليه كما في المسألة التي نذكرها بعد. إذا فرضنا أن التركة لم تفي بالهج يكون إرثا، فإن المانع إنما هو الهج، فإذا لم يمكن فينتقل إلى الوارث. ولكن الظاهر أنه لا موجب لذلك، بل مقدار الدين كما ذكرنا وإن لم يكن على نهر الكلية المعين يعني مع التنزل عن ذلك مقدار الدين لم ينتقل إلى المورث من الأبدال. فلنفرض أنه مثل الوسيلة إشاعة، فالمقدار الذي في مال المقيد لم ينتقل إليه بالإرث، وإنما هو ملك للميت وباق على ملك الميت، ومقدار أيضا باق على ملك الميت في من أخذ مقدارا من المال وهو غير معترف بالبلعان. يعني مجموع هذين المالين، الميت يملك مقدارا من هذا المال ويملك مقدارا من ذلك المال، المجموع يفي بمقارب الحج. غاية الأمر الآخر إما غاصب أو غير غاصب معزول لا يعطي ما يملكه الميت لعدم اعترافه بالحج، كيف يجوز لهذا الوارث أن يتصرف في هذا المال وأن يكون هذا ملكا للميت؟ ولا بد من الصرف في جهات الميت بوجه من الوجوه الأقرب والأقرب. الهاج لا يمكن على الهاج ولا موضوع للإرث حتى يرثه الوارث فيكون باقيا على ملك الميت، لا بد من الصرف في جهاته مع اليأس عن الأخذ عن الأخذ، يعني مع اليأس عن السرد في الهد، لا يمكن لعله بعد ذلك العقل آخر إذن يعترف يأتي، أو يمكن أن يوجد متبرع فيأتي بقية الهد بقية المسارف وهذا يزمه إليه، إذا أمكن ذلك فهو إلا يسرف في جهة الميت. هذا في الهج. وأما بالنسبة إلى الوارث، لا اعترف أحد الوارث بوارث آخر، ذكر قدس الله نفسه أن القاعدة تقتضي الإشاعة، ولكن الناس دل على عدم الإشاعة لأنه يجب على المقر أن يعطي حصته من ماله ولا يكون هو شريكا في تمام المال، لأنه قدس الله نفسه. هكذا تخيل أن هذا من باب أن المال المشترك إذا تلف منه مقدار ولو بغسب غاصبين يكون الباقي مشتركا بين الشريكين، ولا يختص أحدهما بشيء دون الآخر. هذا معنى الإشاعة. فلو فرضنا أن رجلين يشتركان في مال وغسب غاصب مقدارا من هذا المال باعتبار انه مال زيدين، لا يكون هذا موجبا لاختصاص الباقي بالشريك الاخر. مثلا نفرض المال 100 دينار مشترك بين شخصين، والغاصب غصب 50 دينار بعنوان انه مال زيدين احد الشريكين، تقسيم الغاصب لا أثر له، يأخذ مقدارا ويقي مقدارا للآخر، بل يكون المغصوب محسوبا عليهما والباقي أيضا محسوبا عليهما. كأنه قدس الله نفسه تخيل أن الإقرار بالإرث من هذا القبيل، فإذا أقر أحد الأخرين بوجود أخ ثالث ما أخذه الأخ غير المعترف أو المنكر يكون محسوبا عليهما والباقي أيضا يبقى لهما، فالقاعدة تقتضي التنصيب. هذا النصف الباقي ينصف بين المقر والمقر له، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، إنما خرج عن القاعدة بالنصف، ولكن الظاهر أن القاعدة لا تقتضي الاشتراك بالمقام، والنفس ضعيف لا يعتمد عليها لأنه أين هذا النفس الذي بجناه. رواية ذهب بن ذهب في غير هذه الرواية، النفس ضعيف لا يعتمد عليه، ولكن القاعدة لا تقتضي الإشاعة بالمقام، بل مقتضى القاعدة هو ذلك أن يأخذ المقر الثلثين ويدفع الثلث إلى المقرر له، ونتكلم فيه إن شاء الله.